السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. الحقيقة الليلة دي بعتبرها أجمل ليلة، لأن الليلة دي هنحتفل بهجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الحدث العظيم اللي كنا بنتمنى بجد من قلوبنا إن إحنا نكون مع النبي في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، اللي هي أعظم ليلة في الكون، اللي قال عنها عمر بن الخطاب: لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، ألا وهي الليلة التي هاجر فيها أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا داخلين الليلة دي حدث أمر عجيب جدا، داخلين لقينا النبي قاعد صلى الله عليه وسلم وشايل هم الدعوة وهم هداية البشرية كلها، وفجأة بعد الأذى والعذاب اللي شافه هو وأصحابه طوال سنوات طويلة جدا في مكة، وإذا بجبريل ينزل عليه في الليلة ديت ويخبره إن ربنا أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، وأمر النبي إنه ما يباتش في فراشه الليلة. فعشان كده درس الليلة بعنوان أجمل هجرة في العالم. أجمل هجرة في العالم هي أجمل هجرة ليه؟ لأنها هجرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها هجرة لإقامة أول دولة إسلامية على وجه الأرض، لأنها هجرة علشان يقيموا للإسلام دولة، وعلشان يؤسس للإسلام دولة، وعلشان الدنيا كلها بعد كده تعرف إيه هو الإسلام وإيه هو دين الإسلام وإيه هي سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وعشان الإسلام ينتشر في بقاع الأرض من خلال الخطوة العظيمة اللي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال قبل ما نخش في موضوع الهجرة: يا ترى النبي فكر في الهجرة إمتى؟ ويا ترى الإذن بالهجرة إلى النبي جه إمتى؟ تعالوا نرجع بالذاكرة لورا سنوات طويلة، 13 سنة، نرجع من أول يوم نزل فيه جبريل عليه السلام على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، والنبي يقول له ما أنا بقارئ، لحد ما قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخر السورة. في اليوم الجميل دوت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة وقال زملوني زملوني دثروني دثروني، وإذا به لما أفاق الحبيب صلى الله عليه وسلم بيقول لها: يا خديجة والله لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا، مش ممكن أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وسلم. من اليوم دوت بدأ النبي يصدع بكلمة التوحيد في الكون ده كله، ويقول للدنيا كلها: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا سلام، النبي ما جاش عشان مغنم، ولا جاء عشان دنيا، ولا جاء عشان وزارة، ولا عشان جاه، ولا عشان أي حاجة، جاي يعبد الدنيا كلها لله سبحانه وتعالى. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، بلغوا عني ولو آية. النبي عايز يعبد الدنيا كلها لله، ولذلك قالها تلميذه، تلميذ ربعي بن عامر لما وقف قدام رستم وقال له: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. يا سلام، حبيبنا صلى الله عليه وسلم اتأذى إيذاء شديد جدا، مش هو وبس، هو وأصحابه اترمى سلى الجزور على ظهر النبي، وضع التراب فوق رأس النبي، النبي أوذي إيذاء شديدا، طرد من مكة وهو يقول ويبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. يتهم في عرضه، تدبر 9 مؤامرات لقتل النبي، وكل دوت والنبي صابر وبيحتسب. أصحاب النبي أوذوا إذاء شديدا، شوف إيه اللي حصل لبلال وعمار وأم سمية أول شهيدة في الإسلام، وأبو عمار ياسر الذي قتل، كل هؤلاء عذبوا في سبيل الله، ورغم ذلك صبروا واحتسبوا. النبي عرض على المشركين الإسلام، رفضوا وآذوا النبي وآذوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما شاف الإذاء اللي بيسلط على أصحابه يعني أشار عليهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، وقال لهم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وراحوا للنجاشي، الهجرة الأولى. ولما راحوا ووصل لهم خبر بصورة مشوشة شوية، فظنوا إن مشركين قريش قد أسلموا، والحقيقة كانت غير كده، والحديث رواه البخاري. وأنا حكيت لكم القصة قبل كده، إن النبي في يوم من الأيام كان عند الكعبة فبيصلي، من حلاوة صوت النبي ومن تأثير وخشوع صوت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في سورة النجم، ووصل إلى آخر السورة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فسجد النبي وسجد أصحاب النبي وسجد المشركون خلف النبي وأصحابه من تأثير القرآن. فظن الناس ان المشركين اسلموا، فبعثوا للي في الحبشه قال لهم ده خلاص اسلموا الحمد لله، وابو جهل وابو لهب بقوا اخوه في الله والدنيا يعني بقت حلوه، فرجعوا فلقوا الدنيا زي ما هي، لسه برضو الاذى زي ما هو، ولسه ابو جهل هو ابو جهل وابو لهب هو ابو لهب، والدنيا صعبه جدا. منهم اللي دخل واتاذى، ومنهم اللي دخل في جوار بعض الناس حموه، ومنهم اللي رجع مره تانية للحبشه اشار عليهم النبي مره تانية يرجعوا للحبشه. راحوا 80 واحد الى بلاد الحبشه وعاشوا اجمل ايام حياتهم في بلاد الحبشه في ظل هذا الملك العادل النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه. وبعدها مباشره تكتب الصحيفة الظالمة وتبدأ المقاطعة العامة من كفار قريش إلى قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني هاشم، ويتحصروا في شعب أبي طالب. سبحان الله، شوف قد ايه النبي عانى. يا جماعة عايزكم تعيشوا معايا الرحلة كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. حس معايا بقى حصار للنبي وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنين، لحد ما أكلوا ورق الشجر. يا سبحانك يا ربي، عشان تعرفوا قد ايه النعم اللي احنا فيها وقليل من عبادي الشكور. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ليلة الهجرة، واحنا بنحتفل النهاردة بهجرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، عايزك تحس ايه اللي حصل له عشان يهاجر. عايزك تعرف قد ايه النبي عانى، وقد ايه تعب، وقد ايه تعذب، علشان لما يحصل لك ابتلاء يا مسلم تصبر وتحمد ربنا وترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، مش مع اي همسه تبدا تتضجر وتعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. اصبر 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 واحتسب وارضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له خير، وليس ذلك لاحد الا للمؤمن. ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. في كل الاحوال انت في خير، انت غني برضه انت في خير لو بتشكر ربنا وبتادي نعمه ربنا وبتادي الزكاه، ولو كنت فقير برضه انت في خير. اصبر واحمد ربنا على الحال اللي انت فيه، لو كنت صحيح لو كنت مريض. هو ايه المطلوب مننا؟ المطلوب مني اكون غني ولا فقير؟ المطلوب مني أكون عبد لله. المطلوب مني أكون وزير ولا غفير؟ أكون عبد لله. المطلوب مني أكون يعني صاحب منصب ولا؟ في كل الأحوال المطلوب منك أن أنت تكون عبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لسان حالك ومقالك، وعجلت إليك رب لترضى. هو ده لسان الحال والمقال. هجروا للحبشة وحصلت المقاطعة العامة والصحيفة الظالمة، وتسجن النبي وأصحابه في شعب أبي طالب 3 سنوات، ويخرجوا من الشعب بعد 3 سنوات بعد ما قدر ربنا سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه المقاطعة، ويحصل الألم الشديد لقلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يموت عمه أبو طالب اللي كان بيحميه كتير قوي من بطش وأذى كفار قريش، وتموت الحضن الدافي والمرأة الوفية، تموت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فيبقى سبحان الله الحماية الخارجية والحضن الدافي والدفء والحنان والمودة والرحمة الداخلية لبيت النبي، الاتنين يموتوا في وقت واحد ما بينهم وبين بعض أيام معدودات أو شهور معدودات، ويموتوا الاتنين. ويسمي يعني أهل السير والمغازي يسموا هذا العام بعام الحزن. حزن النبي حزن جديد قوي، وقعد يفكر في أحوال أمته وأحوال الصحابة والأذى اللي تعرضوا له، والبطش والتعذيب والقتل والخراب واللي حصل كل دوت لأصحاب النبي، والنبي صعبان عليه كل اللي حصل ليهم رغم أنهم لم يريدوا أي شيء من أمور الدنيا ولا من حطام الدنيا. كل اللي كان عايزه أن ياخد بإيدين الناس ديت لجنة ربنا سبحانه وتعالى، لا عايز منهم مال ولا وزارة. وهم جولوا وعرضوا عليه قالوا إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموال ما تشاء، وإن كانت بك الباءة وحب النساء زوجناك من بناتنا ما تشاء اللي انت عايزه. لكن النبي ما كانش عايز حاجة من كل ده، كل اللي كان عايزه انه يعبد الناس دي لرب العالمين. عايز الناس دي كلها تعبد ربنا وتحب ربنا وتسجد لربنا سبحانه وتعالى. هو ده هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جه عام الحزن، وبعدها النبي لقى ان ارض مكة مش عايزة تقبل بذرة التوحيد، فكر انه يخرج بره مكة، راح لبلاد الطائف. وبلاد الطائف كان على بعد حوالي 90 كيلومتر من مكة، ولو النبي خرج وهو راكب ناقة أو فرس الناس هتعرف انه خارج بره مكة، فهيتبعوه وممكن يقتلوه وممكن يؤذوه ويحاولوا ان هم يحجبوا دعوته. فعمل النبي نفسه كأنه خارج بيتمشى في شعاب مكة، وخرج على رجليه صلى الله عليه وسلم هو وزيد بن حارثة، راحوا لبلاد الطائف مشيا على رجليه المتعبتين 90 كيلو يا مسلمين. يا ترى احنا نستحق ان النبي يضحي بكل دوت عشاننا؟ اسأل نفسك يا مسلم يا للحد النهاردة ما سجدتش سجدة لله، انا بكلم اللي ما بيصليش، واسألي نفسك يا مسلمة يا للحد النهاردة لسه محتارة اتحجب ولا لسه ما اتحجبش، ولا لما اكبر شوية ولا لما اتجوز. شفت النبي ضحى عشانك بقد ايه؟ وشفت النبي ضحى وتعب عشانك قد ايه؟ حس معايا 90 كيلو في عز الشمس والحر، واللي راح مكة عارف حر مكة، ووصل لحد هناك وقال الحمد لله ان انا وصلت، ابدا بقى اعرض عليهم الدعوة. عرض عليهم الدعوة وبكل خسة وحقارة رفضوا دعوة النبي، وما اكتفوش بكده وبس، آذوا النبي، قال لهم طيب حتى لو كنتم مش عايزين تقبلوا دعوتي ما تبلغوش قريش ان انا جيت لكم وعملتوا معايا كده. قالوا لا هنبلغهم. طيب سيبوني امشي كده. قالوا ابدا هنأذيك. وصفوا له صفين من الرجال والنساء والصبية، والكل بيحدف النبي، النبي اللي المفروض نستقبله بالورود صلى الله عليه وسلم، لا استقبل بالحجارة. لحد ما نزفت رجليه ونزفت الدماء الشريفة من رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة بيحاول ان هو يحمي النبي من الطوب اللي عمال يتحدف عليه، وتعور وانجرح زيد بن حارثة، والنبي ماشي وبيقول فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب، انا من كتر الهم اللي نزل عليا ماشي مش داريان انا رايح فين. وشوف بقى لما الانسان يبقى ماشي كده وهو مش عارف هو رايح فين من كتر الهم اللي نزل في قلبه، ماشي 5 كيلو يا حبيب قلبي ما هوش داريان هو رايح فين صلى الله عليه وسلم، لحد ما لقى فجأة كده سحابة فوق دماغه صلى الله عليه وسلم، فبص فلقى في السحابة جبريل عليه السلام، فقال له السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد بها عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم 13 سنة عذاب، 13 سنة أذى، 13 سنة قتل وتعذيب وتشريد، وفي النهاية لو استجمع الصورة دي كلها ومقطعة وسجن 3 سنوات في شعب أبي طالب، يرد نهر الرحمة وينبوع الحنان صاحب أطيب وأطهر قلب في الدنيا، يقول لا فإني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. الله يا سلام. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم لبستان لبعض بني شيبة ويقول الدعاء المعروف، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت أرحم الراحمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجمل كلام حبيبنا عايز يقول لربنا أنا مستحمل كل حاجة، ومدام كله في سبيل مرضاتك أنا مستحمل وصابر وراضي، بس المهم إن أنت تكون راضي عني، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا الله شفنا قد ايه حبايب النبي اتأذى في يوم الطائف إذاء شديد جدا جدا، ورجع النبي بعد الطائف وقلبه مليان حسرة على اللي حصل له في يوم الطائف، لأنه كان بيتخيل إن ممكن أهل الطائف يقبلوا الدعوة، يقبلوا بذرة التوحيد اللي رفضها أهل مكة في الوقت دوت، ولكن بكل أسف حصل اللي حصل، ورجع النبي وقلبه مكسور، وهموم اللي حصل ليه والأصحابه بتطارد خيال النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يفكر في الدعوة المطاردة وأصحابه اللي اتأذوا وأصحابه اللي اتشردوا في كل مكان، والأذى اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وعمال يفكر. وبينما هو يفكر تأتي رحلة الإسراء والمعراج تسرع عن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كأنها رسالة من الحق سبحانه وتعالى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كأنها رسالة. إن كان أهل الأرض لحد الآن أغلبهم مش عارفين قدرك يا رسول الله، تعالى اطلع اطلع في السماوات السبع واعرف قدرك ومكانتك يا رسول الله، ده انت هتوصل لحتة جبريل عليه السلام هيقف ويقولك لا تقدم أنت يا رسول الله، لقد وصلنا إلى منزلة أو إلى مرتبة لو تقدمت فيها لاحترقت ولو تقدمت فيها لاخترقت. ويوصل النبي لمكان عند سدرة المنتهى صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا صلوات رب وسلامه عليه وصل لأعلى مرتبة لا تخطر على قلب بشر، لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأن هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد رحلة الإسراء والمعراج، يقدر ربنا أن النبي برضو لم ييأس، والداعية لازم يصبر على دعوته حتى لو الناس لم تستجب، برضو ما عليك إلا أن تبلغ دعوة الله وإلا أن تبلغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي يستظهر الناس اللي جايين إلى مواسم الحج من المشركين وبدأ يكلمهم. ربنا قدر في يوم من الأيام بداية الغيث قطرة، لقى ستة من أهل يثرب من أهل المدينة كلمهم عن الإسلام، ربنا فتح قلوبهم وشرح صدورهم في ثواني، في ثواني كانوا أسلموا، ولما أسلموا حملوا هم الدعوة، رجعوا المدينة المنورة بدأوا يكلموا حبيبهم، رجعوا السنة اللي بعدها الستة دول بقوا 12، خمسة من الستة دول جموا معهم سبعة تانيين ما شاء الله، وبيعوا النبي بيعة العقبة الأولى. يقوم النبي يترك على الحديد وهو ساخن يبعت معهم مصعب ابن عمير، يروح المدينة وبنفس الأسلوب الجميل والدعوة الرحيمة والبسمة الحانية والكلمة الرقراقة، ويروح مصعب ابن عمير ويدعو إلى الله حتى يدخل الإسلام في كل بيت من بيوت المدينة، فلا يوجد بيت في المدينة إلا وقد دخله الإسلام ما شاء الله. ويرجع في السنة اللي بعدها ال 12 بقوا 72 رجل وامرأتان وجايين يبيعوا النبي بيعة العقبة الثانية. خلاص قلب النبي اطمن الحمد لله ان يثرب اللي هي المدينة المنورة بقت هي المكان المناسب لإقامة دولة إسلامية، فبدأ النبي يفكر في الهجرة، وجاء الوحي من الله إلى رسول الله بأنه يأذن لأصحابه بالهجرة وهجروا كلهم، وفضل ثلاثة، فضل النبي وفضل علي بن أبي طالب وفضل أبو بكر وأسرته، هم الثلاثة اللي فضلين في مكة. وبعد كده أذن المولى عز وجل لحبيبه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة. أحداث الهجرة في عجالة سريعة، الوقت لن يسع، وإلا لو عايزين نتكلم عن الهجرة بجد هنحتاج إن احنا ناخد 10 دروس وراء بعض عن هجرة الرسول عليه السلام والدروس والعبر الجميلة اللي ممكن نستفيدها. ولو عايز حد يرجع لتفاصيل الهجرة في كتاب سيرة الرسول عليه السلام، ولو عايز بأسلوب مبسط قوي أنا عامل برضو نفس الكتاب سيرة الرسول للأطفال، اقرأ بقى في هجرة الرسول عليه السلام والدروس والعبر شيء فوق الخيال، هتقرأ حاجات وتسمع حاجات هتقول فعلا حدث الهجرة ده فعلا أعظم حدث في الدنيا. ولذلك الصحابة لما حبوا يؤرخوا للتاريخ الإسلامي، يعني التاريخ الميلادي خاص بغير المسلمين، التاريخ الإسلامي بقى لما حبوا يؤرخوا قالوا نعمله من إمتى؟ بعضهم قال من ميلاد النبي، وبعضهم قال من غزوة بدر عشان نصر العظيم يوم الفرقان، وبعضهم قال لا نعملها من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال وقال وقال، وفي الآخر عمر بن الخطاب الملهم الفطن اللي النبي قال عنه إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، قال لهم لا نؤرخ لتاريخ الإسلام من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ده أعظم حدث في الكون ده كله، ومن هنا بدأ التاريخ الهجري بفضل الله سبحانه وتعالى. إجراءات عظيمة جدا وأخذ بالأسباب على أعلى مستوى. اوعى تفتكر أن المسلمين مجموعة درويش واخدين المسألة فقط في صلاة وعبادة وتسبيح وبس، ومش فاهمين حاجة في أمور الدنيا ولا التخطيط أبدا. المسلمين فاهمين كل حاجة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسلم لازم يكون فطن، فاهم أمر الدنيا، فاهم أمر الآخرة، بيستعمل الدنيا لخدمة الآخرة، وفي دماغه كل حاجة فاهمها بفضل الله. وإلا كان النبي لما جت هجرة الحبشة الأولى والتانية، إيه اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن في الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد؟ لأن النبي مطلع على كل أحوال الشعوب والأمم اللي عايشة حواليه عشان يكون متعايش ومواكب كل التطورات اللي بتحصل في جميع الدول اللي حوالين النبي، وازاي يدعوهم وازاي يوصلهم وازاي يعرف دوت يتعامل معه ازاي وده يتعامل معه ازاي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأت إجراءات عظيمة جدا وتمهيد عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم محدد خطوات، رقم واحد مش هبات في بيتي لليلادي، رقم اتنين هقعد عند أبو بكر، رقم ثلاثة لو هنخرج مش هنخرج من باب الرئيسي البيت أبو بكر لأن أكيد هيعملوا له مراقبة من المشركين، هنخرج من فتحة خلف الجدار خلف البيت يعني. رقم أربعة هستأجر رجل مشرك يكون عارف خريط، عارف بالطريق وعارف الوصول للمدينة إزاي وعارف كل الطرق اللي توصل للمدينة سواء الطرق المعروفة أو غير المعروفة، عشان هو ده اللي هيكون الدليل بتاعنا والمشرك محدش هيشك فيه، وهنأجر وندفع الفلوس ونخلص الموضوع. رقم خمسة لازم يكون في راحلتين يعني معدة، واحدة لأبو بكر واحدة للنبي عليه السلام، وكان أبو بكر فعلا مجهز الموضوع ومحضر كل حاجة من قبل ما النبي حتى يقوله، لأنه كان بيحلم باليوم اللي هاجر فيه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جه أبو بكر بيقول للنبي خذ الراحلة يا رسول، قال له بالثمن، مع أن أبو بكر تبرع بكل ماله. والنبي سأله في يوم من الأيام قال له ماذا تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. لكن في يوم الهجرة بالذات، في يوم الحدث العظيم ده بالذات، النبي حب أن كل حاجة تكون من نفقته صلى الله عليه وسلم، قال له بالثمن صلى الله عليه وسلم. وبعدين هو هيروحوا هيمشوا فين؟ هيمشوا لما يخرجوا من دار أبي بكر مش هيطلعوا على طريق المدينة المعروف، طريق المدينة هيطلعوا للشمال، لا لا لا، ده هيمشوا في طريق اليمن. طب ليه؟ علشان المشركين أكيد هيدوروا على النبي وعلى أبي بكر وهو في طريقه للمدينة مش في طريقه لليمن، فهو عايز يضللهم 3 أيام بحيث ان هم يضلوا الطريق وما يعرفوش سكة النبي عليه السلام، ولما تهدى الأرجل خلاص ومحدش بقى يبتدي يدور على النبي ويقسم ان هم خلاص يحصلوا عليه ويتأكدوا ان هو وصل للمدينة، يبتدي النبي يتحرك بقى في اتجاه المدينة. كل دي كانت إجراءات وأخذ بالأسباب، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أراد أنه يوصل من مكة للمدينة على البراق زي ما ركبوا في ليلة الإسراء والمعراج، كان قال يا رب ابعت لي البراق مع جبريل عليه السلام أركبه أنا وأبو بكر وفي ثوان نكون موجودين في المدينة والموضوع انتهى. حبيبك بيعلمك إزاي أن أنت تبذل وتتعب عشان تخدم دينك، بيعلمك ازاي تتعب من اجل هذا الدين، بيعلمك ازاي تاخد بالاسباب بشرط ان قلبك ما يتعلقش بالاسباب، قلبك يتعلق برب الاسباب. فالاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخر الا بامر مسبب الاسباب سبحانه وتعالى. ويروحوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين كانت مشكلتهم الكبيره ان هم مش عايزين النبي يهاجر. طب ليه؟ سؤال حلو قوي، سؤال جميل جدا، بعتبره اجمل سؤال في الحلقه دي. هم المشركين متضايقين ليه ان النبي مهاجر؟ ما يهاجر ويسيب لهم البلد، ويسيب لهم بالبلد كده يعني، يسيب لهم الجمل بما حمل ويعيشوا بقى هم حياتهم مع الاصنام بقى ومع الخمر، ويعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين، ما حدش هيقول لهم لا حلال ولا حرام. لا، المشركين كان في 7 حاجات يا حبايبي كانت عامله لهم ازعاج من هجره النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي؟ نقولها بسرعه كده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ويا ريت طول ما انا بتكلم وطول ما الحلقه شغاله اشغلوا لسانتكم بذكر الله سبحانه وتعالى، احمدوا ربنا، استغفروا، قول سبحان الله، شغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. اول حاجه هم عارفين، وركزوا معايا بالله عليكم في السؤال ده لان ده اهم سؤال في الحلقه ديت، المشركين ليه مش عايزين النبي يهاجر؟ رقم واحد، هم عارفين ان النبي هو والصحابه رايحين المدينه مش عشان يتفسحوا يا جماعه ولا عشان يغيروا جو، لا، الصحابة رايحين مع النبي في المدينة المنورة علشان يقيموا للإسلام دولة، ولما يقيموا للإسلام دولة راجعين تاني لمكة مش علشان يعيشوا فيها، لا، علشان يعبدوا أهل مكة لله سبحانه وتعالى، لأن محال أن النبي يرجع من مدينة لمكة مرة تانية ويرضى برضو أن يكون فيه اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ده مستحيل، لابد أن الناس دي كلها تعبد ربنا سبحانه وتعالى. فدي أول حاجة بتخضهم أن هيمكن لهم في المدينة وهتبقى فيه دولة إسلامية قوية هناك. رقم 2، أن كل واحد من المسلمين يا جماعة اللي أسلموا في مكة واللي هيهاجروا مع النبي للمدينة ليه قرايب من المشركين موجودين في مكة، فكل واحد بيسافر قريبه اللي في مكة هيفتقده، ولذلك المشركين كل يوم يصبحوا الصبحية، والهجرة كانت سرا، كل يوم يصبحوا الصبحية لقوا واحد من قرايبهم مهاجر، أسرة هجرت سبحان الله، لحد ما مكة ابتدت تفضى على المشركين، حسوا برضو بشيء من الضيق. ليه؟ يعني مكة فضيت خلاص، عدد كبير جدا من المسلمين بيهاجر ومكة هتفضى على المشركين، وكل واحد حتى لو كان بيختلف في العقيدة مع قرايبه مع ابن عمه وابن خالته واخوه وامه وابوه، لكن في النهاية هو مش عايزهم يمشوا، هو عايزهم موجودين حتى لو هيفضلوا على دينهم، بس يفضلوا موجودين في مكة، فكانوا متضايقين لان مكة هتفضى عليهم. رقم 3، ان سكان المدينة اللي النبي مهاجر اليها هو والصحابة دول الاوس والخزرج، أكبر وأقوى قبيلتين موجودين تقريبا في أرض الجزيرة، وما كانش قوتهم واضحة لسبب بسيط جدا يا حبيبي، إن هما الاتنين سنوات طويلة عمالين بيدبحوا في بعض، كان في ما بينهم مجازر ومطاحن ولم يؤلف بين قلوبهما إلا بفضل الله أولا ثم بفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خدوا بالكم، فالأوس والخزرج قبائل قوية فالمشركين بيقولوا ده لو راحوا هناك والنبي قدر ان هو يؤلف بين قلوبهم واجتمعوا مع بعض ده هيبيضوا ارض الجزيره كامله. فدي كانت الحاجه الثالثه اللي بتخضهم. رقم أربعة ان اليهود ساكنين في المدينه، وطبعا اليهود اهل عدد وعده وقوه وعتاد ومنع وصناع سلاح وتجار واصحاب اموال. فماذا لو اسلم اليهود؟ لو اسلم اليهود تبقى هي دي نهايه قريش عن بكره ابيها. رقم خمسة، خدوا بالكم ان المدينة اصلا محصنة من ثلاث جهات طبيعيا بالجبال والحرات والحجارة ووا، فبالتالي لو حد حاول ان هو يهاجم المدينة مش هيقدر ابدا الا من جهة واحدة من الشمال الشرقي فقط، هي دي المكان الوحيد. ولذلك لما راحوا حصروا المدينة في يوم الخندق ويوم الاحزاب، لما راحوا حصروها 10,000 مشرك ما قدروش يحصروها الا من جهة واحدة، والجهة دي هي اللي النبي امر ان هي تعمل فيها الخندق. فحصار المدينة صعب جدا لأنها أصلا بلد محصنة طبيعيا، فبالتالي قريش مش هتقدر أنها تغزو المدينة بسهولة. رقم ستة، إن يثرب إليه المدينة بتقع على طريق التجارة بين قريش إلى الشام وبين الشام إلى قريش، وكانت قريش في الوقت ده بتعمل صفقات تجارية سنوية في رحلة الشتاء بربع مليون دينار، وده رقم من أكثر من 1400 سنة، رقم لا يخطر على قلب بشر يساوي النهاردة يمكن 100 مليار دولار. تخيلوا حضراتكم يعني التجارة كبيرة جدا جدا، ويثرب في طريق التجارة بتاعت الشام، يعني لا يمكن هيقدروا يبعتوا ولا قافلة لتجارة بين مكة والشام في فصل الشتاء بسبب وجود المسلمين في يثرب في المدينة المنورة. رقم سبعة، إن الإسلام لو انتشر في المدينة وبدأت القبائل اللي حواليه تسلم ده هيمثل خسارة اقتصادية كبيرة جدا لكفار قريش، لأن هم أصلا حياتهم كلها قائمة على إيه؟ على تجارة الأصنام وعلى الخمر وعلى الربا وعلى الزنا، ودي مصادرهم الأساسية بجوار التجارة بتاعت الشتاء والصيف. إذن فلو أسلم هؤلاء مين اللي هيزني ومين اللي هيشرب خمر ومين اللي هيتعامل بالربا ومين اللي هيتاجر في الأصنام؟ خلاص يبقى كده التجارة بتاعتهم اتقضى عليها. عرفتوا ليه؟ كفار قريش كانوا حريصين جدا ان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما يهاجروش للمدينة. طب الصحابة هاجروا وما فضلش غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب وابو بكر واسرته. قالوا بس ما دام الصحابة هاجروا يبقى احنا بايدينا واسناننا ما نسمحش للنبي انه يهاجر ابدا. ليه؟ قالوا طول ما هو في مكة احنا مطمنين على نفسنا ان الصحابة لو في اي خطة عايزين ينفذوها مش هيقدروا ينفذوها لان النبي عندنا، لو عملوا اي حاجة هنقتله. انما لو هاجر ووصل للمدينة الموضوع خرج من ايدينا، مش هنقدر نمنع اي خطة بيدبرها النبي وبيدبرها الصحابة ضد كفار قريش. فكانوا حريصين كل الحرص بكل ما أوتوا من قوة إن النبي ما هاجرش أبدا من مكة إلى المدينة. وضحت الصورة؟ وضحتها لكم في سبع نقاط. ليه كفار قريش؟ لأن ناس كتير كانت بتسأل، وبعض الحبايبي كانوا يسألوني ليه هم ليش المشركين كانوا متضايقين النبي مهاجر؟ يعني بالعقل كده واحد عمال بيدعو إلى الإسلام أو واحد بيدعو الناس إلى الالتزام مثلا والناس متضايقة منه وزعلانة منه، طب لما يمشي ما هينبسطوا؟ لا، مش هينبسطوا للسبع أسباب اللي أنا ذكرتها لحضراتكم دي. علشان كده قريش وعلى وجه السرعة عقدت مؤتمر خطير جدا جدا، اجتماع من أخطر الاجتماعات التي عقدت في دار الندوة، ودار الندوة كان لا يأتي فيها ولا يدخلها إلا قرشي. عقدوا اجتماع خطير، لازم نشوف هنعمل إيه في محمد. الصحابة هاجروا، فضل النبي عليه السلام، أبو بكر وأسرته، علي بن أبي طالب، هنعمل إيه معاه؟ فبعضهم قال نسجنه، وبعضهم قال ننفيه في مكان يكون إحنا عارفينه، وبعضهم قال لا، عمر ده ما كان حل، ده لازم يتقتل. انبسطوا قوي. مين اللي قال الرأي دوت؟ أبو جهل. وكلهم كان نفسهم يقولوا الرأي ده بس كانوا شوية مش قادرين يقولوه لأن قبيلة بني هاشم قبيلة النبي عليه السلام قوية جدا ومين يقدر يقف قدامها؟ لكن أبو جهل كان عنده خطة إبليسية، خدوا بالكم، قال نجمع من كل قبيلة شاب قوي وعنده قوة ونشاط وحيوية ونديله سيف مسموم، خدوا بالكم، وكل الشباب دولت يجتمعوا عند بيت محمد النبي صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دم النبي بين القبائل. فلما بنو هاشم يعوزوا ان هم يطالبوا بقى بالقصاص ولا يقتلوا ولا يعملوا مش هيقدروا يقتلوا كل القبائل ديت، فيضطروا ان هم يقبلوا الدية ندفعها لهم ونكون خلصنا من محمد. فقالوا نعم الرأي، هو ده الرأي أبو جهل، كانوا بيسموه أبو الحكم، خد بالك، فرضوا بالرأي ده وبدأوا ينفذوا الخطة. هينفذوا الخطة ديت هيعملوا ايه؟ جمعوا الشباب دولت، ادوا لهم سيوف مسمومة، وقفوهم قدام بيت النبي. النبي في اليوم دوت في نحر الظهيرة، في وقت المشركين اصلا عارفين ان النبي ما بيخرجش اصلا ويروح لابو بكر في الوقت ده، فتعمد النبي يروح في الوقت ده عشان ما حدش يشوفه وشوارع مكة تبقى فاضية. راح لابو بكر وقال له: يا ابا بكر، ان الله قد اذن لي بالخروج، يعني بالهجرة. ابو بكر يستقبل الامر ازاي؟ خدوا بالكم، ابو بكر رجل زي اي رجل، عنده اولاده، عنده زوجته، عنده تجارته، عنده مصالحه، فخروجه وتركه للمكان دوت ده معناه انه هيفقد كل الحاجات دي تقريبا، هيفقد تجارته وهيفقد ده ويفقد ده، وبعدين ممكن اولاده اللي هيسيبهم دولت يحصل لهم حاجه من بعده. ورغم ذلك لم يتردد وبكى وقال: الصحبه يا رسول الله، الصحبه يا رسول الله. حتى امنا عائشه تقول: والله ما رايت احد يبكي من شده الفرح الا لما رايت ابي يبكي من شده الفرح. فرحان ليه؟ ده انت هتترك كل حاجه ومتعرض للخطر، لان المشركين عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا اللي هيخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك ابو بكر مستعد لكل دوت، وهتبدأ الخطوات للهجرة. يا ترى إيه اللي هيحصل في الرحلة الجميلة الرائعة اللي هي فعلا أعظم وأجمل رحلة في الدنيا كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام راح لأبي بكر في نحر الظهيرة وقال له كده وخلاص اتجهزوا، وأبو بكر بيقول له: خد يا رسول الله الراحلة. قال: بالثمن يا أبو بكر. قال: بالثمن يا رسول الله. واتفقوا مع بعض على أنهم يستأجروا رجل اسمه عبد الله بن أريقة، رجل مشرك ولكن رجل زي ما يقولوا جدع وعارف السكة كويس جدا للمدينة، وعارف الأماكن اللي يقدر يستخبى فيها عشان يوصل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى. رجع النبي صلى الله عليه وسلم للبيت بتاعه، وهو عارف ان المشركين لما هينقضوا عشان يقتلوه اكيد هيروحوا في ساعة متأخرة. راح النبي منادي على علي بن ابي طالب وقال له: يا علي نم مكاني. طب ليه نم مكانه؟ ما هو ممكن يعني النبي يخرج وياخد معه علي بن ابي طالب وانتهت المشكلة. لا، لسببين. السبب الاولاني عشان لما المشركين يبصوا من بين ثنايا الباب يلاقوا فعلا واحد نايم ومتغطي، فيظنوا ان النبي موجود جوه فينشغلوا عن النبي ويقدر يهاجر. الحاجة التانية ودي الأهم بكتير، إن المشركين رغم حقدهم على النبي ورغم إن هم كانوا بيحاولوا يقتلوا النبي، إلا إن الواحد فيهم لو كان عنده حاجة غالية وعايز يحتفظ بيها كان على طول يسيبها ويشيلها عند النبي أمانة. وده من أغرب الأمور، واحد عايز يقتل النبي ولما يكون عنده أمانة يروح يشيلها عند النبي. فالنبي راح منيم علي بن أبي طالب مكانه عشان يرد الأمانات للمشركين، عشان محدش يظن إن النبي كان جاي عشان ياخد منهم أي أموال ولا استحل أي شيء من أموالهم صلى الله عليه وقال وسلم. والنبي خرج، لكن المشركين عملوا حيلة عجيبة قوي. النبي توقع ان هم يجوا متأخرين لكن هم جم بدري، فجي خارج فلقى جبريل جاي بيقول له: يا رسول الله اخرج الان، وهم يعني واخبروا ان هم في انتظاره. وبالفعل خرج النبي لقى صفين من شباب اقوياء وكل واحد شايل في ايده سيف مسموم، وبدأ يقرأ قول المولى عز وجل: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كلهم واقفين مفتحين عينهم لكن مش شايفين النبي، مفتحين عينهم لكن مش دارانين بالنبي. وخرج النبي ومبالغة في إهانة هؤلاء القوم المشركين أخذ النبي حفلة من تراب وبدأ يرمي التراب على رؤوس هؤلاء جميعا، وخرج ما بينهم صلى الله عليه وسلم وراح حد على أبي بكر وخدوا بدأوا طريق الهجرة صلى الله عليه وسلم. أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم بدل ما يروحوا في طريق المدينة طلعوا على طريق اليمن، على مكان يبعد حوالي 5 ميل، يعني حوالي 8 كيلو متر، في غار اسمه غار ثور. وراحوا هما الاثنين مع بعض وطالعين المكان دوت، وابو بكر يمشي قدام النبي مره ووراه مره وعن يمينه مره وعن يساره مره. النبي عليه السلام استغرب: ما حملك على ذلك يا ابو بكر؟ قال: يا رسول الله اذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك لا امنوا عليك، واذكر الرصد العيون والجواسيس فامشي امامك يا رسول الله. فقال له: يا ابو بكر، لو كان شيء، لو كان في أذى لأحببت أن يكون بك أنت دوني؟ قال: أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها يا رسول الله. ويوصل أبو بكر مع النبي للغار ويقول له: انتظر يا رسول الله، عشان لو كان في أذى في الغار أنا اللي أتصاب بالأذى وإنت ما يصبكش أي شيء. ويدخل أبو بكر ويمسح الغار ويلاقي ما فيهوش حاجة غير 3 فتحات في الحيطة، يشق الطوب بتاعه ويطلع قطعتين قماش ويسد فتحتين وتفضل فتحة فينام على الأرض ويسدها برجليه ويقول له الآن ادخل يا رسول الله. فيدخل النبي من شدة الإعياء والتعب ينام ويحط خده صلى الله عليه وسلم على رجل أبي بكر، فيأتي شيء من الجحر ويلدغ أبا بكر، يقال ثعبان أو عقرب. فأبو بكر السم بيجري في جسمه وهو متألم، فبكى فدموعه، وتأمل معاه المشهد العجيب دوت، دموع أبو بكر نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم. فصح النبي فقال ما بك يا أبا بكر؟ قال لدغت يا رسول الله. قال ولما لم تخبرني؟ قال خشيت أن أوقذك يا رسول الله، أنا موت بس أنت ما تصحاش ما تقلقش، أنا موت بس أنت ما تضايقش. تعرف يبقى شعارك كده، أنا موت ولأنش حد يجيب سيرة النبي بكلمة، أنا موت ولأنش حد يسخر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله. وبعدين شويتين وبدأت بقى خدمة عظيمة جدا من أسرة أبي بكر، كل الأسرة جندها لخدمة الإسلام، حتى الراعي بتاعه، راعي الغنم بتاعه، المولى بتاعه بقى اللي هو عامر بن فهيرة، كان أبو بكر ليه ابن اسمه عبد الله، هو ده الإعلامي اللي كان بيجيب أخبار مكة وأهل مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، يروح يبات مع النبي ومع أبي بكر في الغار ويفضل طول الليل لحد أول ما يشرق الصبح كده، يروح راجع إلى مكة كأنه بايت من أهل مكة ويعرف الأخبار وينقلها للنبي. طيب ما ممكن الناس تتتبع أثار أقدامه، ويجي عامر بن فهيرة وياخد الغنم ويمشي وراء أثار عبد الله بن أبي بكر عشان يضيع الأثار ديت، محدش يعرف إنه كان ماشي هنا، ويروح هناك يقدم اللبن ويرفعه لفم النبي ولفم أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وتيجي أسماء بنت أبي بكر وكانت حامل في الشهر السابع، وتمشي 8 كيلو في حر مكة وتطلع جبل ثور عشان توصل للغار اللي كان فيه النبي وكان فيه أبو بكر عشان توصل الأكل، وتشق النطاق بتاعها النصين فتسمى بذات النطاقين، ويدعي لها النبي يقول لها أبدلك الله بنطاقيك نطاقين في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، فسميت بذات النطاقين، وتقدم الأكل للنبي. 3 أيام تروح وهي حامل في الشهر السابع، وممكن تسقط بس مش مشكلة، المهم أنها تقدر تقدم الأكل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ما المشركين بحثوا عن النبي في كل حتة، راحوا دوروا عليه في بيته ودوروا عليه هنا، والناس اللي كانت واقفة قدام بيت النبي، الشباب اللي كانوا رايحين يقتلوه، فجأة لقوا واحد معدي عليهم بيقولوا انتوا واقفين كده ليه؟ قال لهم منتظرين محمد. قال لهم خيبكم الله، لقد خرج الآن من بينكم ووضع التراب فوق رؤوسكم. ازاي ومش ازاي دخلوا جوه لقوا علي بن ابي طالب. اين محمد؟ قال لا ادري. وحاولوا انهم ما يأذوا علي بن ابي طالب، لكن لقوا ان هو ملوش ذنب فسبوه، وراحوا يدوروا على النبي في كل مكان. وراح ابو جهل البيت ابي بكر يبحث عن ابي بكر وعن النبي، فلما لم يجد ابي بكر ضرب اسماء بنت ابي بكر ضربه شديده، يعني سقط منها الحلق بتاعها ونزف وجهها بالدم، وكل ده مستحملاه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والخدمه دين الله سبحانه وتعالى. بداوا في الوقت دوت يدوروا على النبي في كل مكان في شعاب مكه، بداوا يراقبوا كل طرق المخارج والمداخل بتاعه مكه، بداوا يعملوا جائزة كبيرة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي أو أبي بكر حيا أو ميتا، وبدأ الكل يتطلع عليه. دي ثروة كبيرة جدا، ثروة كبيرة 100 ناقة، دي حاجة عظيمة جدا. بدأوا يدوروا ويبحثوا عن النبي في كل مكان، لحد ما جه واحد اسمه سراقة بن مالك. سراقة بن مالك لقى واحد بيقول رأيت محمدا وصاحبه في المكان الفلاني، فنظر سراقة فعرف ان هم فعلا، وحاول ان هو يموه الموضوع، قال لهم لا 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 ده فلان وفلان، ده هو بس يعني اتلخبط وبيظن ان هو محمد وصاحبه، لكن لا 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 ده هو فلان وفلان. وراح مديله هدية كده واخده على جنب وقال له لا تخبر احدا، وراح واخد هو الفرس بتاعه وطالع ورا النبي عليه السلام عايز يجيب النبي عشان يحصل على 100 ناقة. وفعلا قرب من مكان النبي، قرب جدا جدا، وحاول ان هو يجيب النبي، لكن اول ما قرب الفرس بتاعته ساخت، غاصت أقدامها في الرمال، فحاول أنه يقومها مش عارف. فمرة في الثانية في الثالثة، كل مرة يقرب من النبي أقدام الفرس تغوص في الرملة، لحد ما في الآخر طلب من النبي الأمان فأعطاه الأمان، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أخبر أحدا بمكانك. قال له مش هقول لحد على مكانك، بل بالعكس ده أنا هموه الناس وهخليهم يطوي يروحوا أي مكان تاني، وسأخبرهم أنك لست في هذا المكان، ولكن أعطني شيئا. فالنبي قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يا الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في عز ما هو مطارد في الصحراء بيبحث عن الامان والناس كلها طلع، اللي عايز يقتله واللي عايز يقبض عليه، بيقول له سراقة كيف بك يا سراقة اذا لبست سواري كسرى. كسرى ملك الفرس، اكبر دولة موجودة في العالم هي والروم. النبي مطارد في شعاب مكة وفي الطرق ديت وراح المدينة، وبيقول له انت في يوم من الايام هننتصر على الفرس وهناخد كل كنوزها، وانت بالذات يا سراقة هتلبس سواري كسرى. فقال له اكتب لي بذلك عشان حتى لو كنت حي او ميت يا رسول الله يبقى انا ضمنت ان انا البس سواري كسرى. فكتب له بذلك، كتب له عامر بن فير على قطعه من الجلد واعطاها له فكانت معاه. والعجيب ان سراقه لم يسلم الا بعد ذلك في عام فتح مكه او بعد ذلك بقليل. وقدر ربنا تمر الايام في عهد عمر بن الخطاب في الفتوحات الاسلاميه لما جاء بكنوز كسرى ومعها سواري كسرى، قال اين سراقه بن مالك؟ قال ها انا هو يا امير المؤمنين، في ايه خير؟ قال اما تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقه اذا لبست سواري كسرى؟ خذ سواري كسرى يعني تصديقا لوعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسراقة لبس سواري كسرى، أكبر ملك على وجه الأرض وأغلى سواري موجودين على وجه الأرض سبحان الله. والنبي في طريقه إلى المدينة المنورة بعد ما قضى في الغار 3 أيام، خدوا بالكم المشركين بحثوا ودوروا وكانوا على قدر من الذكاء عالي جدا، لكن قدر ربنا فوق كل شيء. وصل الأمر إن هم كانوا بيفكروا في كل الطرق اللي تودى على المدينة، لكن بعضهم فكر في الطرق اللي موديها على بلاد اليمن، ربما يكون خطر على قلب النبي عليه السلام إن هو يروح على بلاد اليمن الأول وبعدين يرجع على المدينة. وبالفعل رغم كل التدابير دي كلها وكل الذكاء ده كله، وصل المشركون إلى الغار، وقفوا قدام الغار، وأبو بكر يقول لحبيبنا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقوم النبي يقول له في ساعتها يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يا سلام، قصة بقى أن كان فيه عنكبوت وكان فيه يمامتين وحمامتين وحاجات كده، الكلام ده كله لا صحة له ولا أساس له من الصحة، لأن لو كان في عنكبوت فين المعجزة؟ لا معجزة، ما دام في عنكبوت يبقى ما فيش معجزة. المعجزة إن الغار مفتوح قدام المشركين وما حدش فيهم شايف النبي ولا شايف أبو بكر، لأن لو كان في عنكبوت ما كانوش فكروا يخشوا ولا يعملوا أي حاجة. لكن هو في يعني الغار مفتوح وهم مش شايفين حد ولا شايفين النبي، والغار صغير أصلا، لو واحد منهم بص بصة واحدة يا تعبوا المسافة دي كلها 8 كيلو في عز الحر، وأكيد مشوا في أماكن تانية كتيرة، ووصلوا لحد الغار ومحدش فيهم فكر يبص بصة، ولو بص برضو مش هيشوف، لأن ربنا مقدر أن النبي لازم ينجو ولازم يوصل عشان يقيم للإسلام دولة عظيمة. ويبدأوا بعد كده الخطوة التانية، يخرجوا من الغار ويروحوا المدينة، ويجي لهم عبد الله بن أريقة الرجل اللي كان هيدلهم على الطريق، وجايب لهم الراحلتين، وبدأوا بقى الرحلة الطويلة. وهم ماشيين في الطريق النبي حس بشيء من الجوع، تعبان من كتر مسافة طويلة، وإذا بأبي بكر يلاقي راعي غنم ويناديره ويقول له انفض درع درع الشاة، فينفض الدرع بتاعتها، وبعدين يقول له صف اللبن بقطعة من الشاش كده، فيصفيها ويروح يصحي النبي كان نايم تحت ظل الشجرة، ويصحي يقول له اشرب يا رسول الله، فيشرب النبي اشرب يا رسول الله، يشرب النبي المرة الثالثة اشرب يا رسول الله، فيقول أبو بكر فشرب النبي حتى ارتويت. الله، النبي قعد يشرب لحد ما أنا اللي حسيت بالري جوايا. يا سلام على الحب، تعرف تحب النبي كده. وفي كل يوم كان الناس من الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يخرجوا لحد نحر الظهيرة ويرجعوا مرة تانية لحد اليوم اللي وصل فيه النبي عليه السلام. وهو في الطريق حصل موضوع عجيب جدا، وهو ماشي في الطريق قابل واحد اسمه بريدة ابن الحصيب الأسلمي من قبيلة أسلم. الرجل ده لما عرف أن النبي هو اللي قادم له هو أبو بكر قال له بس لقد وجدتك أخيرا، أنا عايز 100 ناقة اللي قالت عنها قريش، لازم أخدك دلوقتي وسلمك لقريش عشان أخد 100 ناقة. وإذا بالحبيب المصطفى بكل هدوء وسكينة يبدأ يكلم بريدة بن الحصيب ويكلمه ويتلو عليه آيات القرآن ويذكره بالله، فينشرح قلب الرجل ويسلم في التو اللحظة، مع أن كفار قريش بقالهم 13 سنة بيسمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ولم يسلم إلا القليل. قعد يكلمه ويذكره بالله أسلم بريد بن الحصيب، ومش كده وبس، وأسلم 70 واحد كانوا معاه. النبي كانت دعوة كلها بتجري في دمه، حياته كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما قالش أنا دلوقتي في الهجرة بس لما أوصل وارتاح أبتدي بقى الدعوة، أبدا، في كل لحظة وهو جعان وهو عطشان وهو تعبان وهو مجروح وهو الدماء بتنزف منه، ده هو في الطائف يا جماعة لما دخل البستان بتاع بني بعض بني شيبة وهو قاعد والدماء نزف منه، يجيله شاب صغير اسمه عداس ويبتدي النبي يكلمه ويعرف انه من بلد نينوى اللي هي بلد سيدنا يونس عليه السلام، ويبدأ يعرض عليه الإسلام فيسلم هذا الشاب سبحان الملك، ويسمع بعض الجن القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو راجع من رحلة الطائف حياته كلها دعوة، الدعوة ممزوجة بدم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوصل حبيبنا المصطفى إلى المدينة المنورة ويستقبل أجمل استقبال في الكون ده كله. الكل فرحان، الكل بيتمنى أن النبي يدخل بيته، لكن كان الحظ الأوفر والأعظم من حظ ونصيب أبي أيوب الأنصاري اللي استضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقعد النبي في بيت أبي أيوب الأنصاري، أول حاجة عملها قبل ما يخش المدينة على طول مباشرة، أول حاجة عملها النبي عليه السلام هو إنشاء أول مسجد، مسجد قباء، ثم بعد ذلك إنشاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فضل قاعد 7 شهور في بيت أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري عاش مع أجمل قصة حب في الدنيا كلها، كان بيقدم الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يلعق ما تبقى من طعام النبي ومن شراب النبي التماسا لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وحصلت حاجات ومواقف في غاية الروعة والجمال من أبي أيوب وأم أيوب إثارا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة الإسلامية، وأسسها على 3 حاجات في غاية الخطورة. أول حاجة إنشاء المسجد ليربط قلوب الناس برب الناس سبحانه وتعالى. تاني حاجة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. تالت حاجة عقد المعاهدات والمعاقدات مع اليهود الذين يسكنون في المدينة حتى لا يغدروا بالمسلمين، يبقى في معاهدة صلح مؤقت لحد ما بعد كده ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ونبدأ نعرض عليهم رسالة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة، الهجرة هل انقطعت ولا خلاص يعني، ولا لسه الهجرة موجودة لحد يوم القيامة؟ في حديث رواه مسلم أن مجاشع بن مسعود السلمي قال: جئت بأخي أبي معبد وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت: يا رسول الله بايعه على الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد مضت الهجرة بأهلها، خلاص الهجرة عدت خلاص. قال: فعلام تبايعه يا رسول الله؟ قال: أبايعه على الإسلام والجهاد والخير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إيه الهجرة الباقية إلى قيام الساعة والتي لا تنتهي أبدا؟ الهجرة التي تبقى إلى قيام الساعة كما رواها البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. يا سلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: عبادة في الهرج، أو العبادة في الهرج، في الهرج يعني في وقت الفتن، كهجرة إلي. بيقول اللي بيعبد ربنا في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده كأنه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله بفعل الطاعات بترك المعاصي والمنكرات، يبقى احنا كده فعلا هاجرنا إلى الله سبحانه وتعالى وهاجرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، اللي يغض البصر، اللي يغض بصره عن المحرمات في وقت كتير من الناس بيطلقوا أبصارهم على الأشياء المحرمة، يبقى كده مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. اللي يعف إيديه عن أكل الحرام في زمن كتير من الناس أكلوا فيه الحرام، يبقى كده بيهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. اللي لبست حجابها في زمن كتر فيه المتبرجات تبقى بتهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. اللي بيبر أم وأبوه، واللي بيصل الرحم، واللي بيكرم اليتامى، واللي بياكل حلال، واللي بيدرس العلم الشرع، واللي بيحفظ القرآن، واللي بيصلي الصلاة الخمس في المسجد، واللي بيذكر ربنا، كل هؤلاء بيهاجروا إلى الله سبحانه وتعالى. والهجرة محتاجة زاد. وعايز أقول لكم حاجة صغيرة خالص أختم بها، آخر عنصر ده، إن والله ثم والله الأجر كبير أوي يا حبيبي لو احنا هاجرنا الى ربنا سبحانه وتعالى والى رسولنا صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بالسنة في زمن الغربة. اذكر في عجالة سريعة في دقيقة 4 حديث في عجالة سريعة. حديث الاولاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بيوضح لك ان المقاييس ستختلف وستنقلب في آخر الزمان. حديث رواه أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قال: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: إن من ورائكم زمان صبر. اللي احنا فيه ده للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. أختم بالحديث دوت عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي. دول الصحابة. وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني، اللي هو إحنا. قال: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. أجرك بأجر 50 شهيد من شهداء الصحابة، وأجرك بأجر 50 شهيدة من شهداء الصحابيات، إذا تمسكنا بديننا وهاجرنا إلى الله وإلى رسول الله. عايز أقول حاجة يا جماعة، إن الهجرة هجرتان زي ما بيقولوا، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجرة إلى الله بأن أنا أطيع أمر ربنا وأبتعد عن الأمور اللي ربنا نهاني عنها، اللي هو الأمر والنهي. هو ده الاختبار الحقيقي يا جماعة. اختبار حقيقي أن ربنا لما يأمرني بحاجة أعملها سمعنا وأطعنا، لما نهاني عن حاجة سمعنا وانتهينا. طب والهجرة إلى رسول الله إزاي يكون مهاجر إلى رسول الله؟ بأربع حاجات. مش النبي قال كما عند مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، كأنك مهاجر إلى رسول الله. تهاجر بأربع حاجات، هقولهم في عجالة سريعة كده بسرعة. الحاجة الأولى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية الدعوة إلى سنة النبي. الحاجة الثالثة بذل المال والنفس. تخيل حضرتك لو أن النبي جالك دلوقتي بيقول لك: أنا عايز فلوسك دي كلها أستعين بها على دعوتي، هتدفع ولا مش تدفع؟ ده اختبار، خد بالك. والدعاوي كثيرة، وكما قال الشاعر: سوف تعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني الإنسان ممكن يقول كلام كتير جدا جدا، لكن في وقت الجد إيه بتظهر معادن الرجال. الحاجة الرابعة إن أنت ربنا يكرمك يا رب العالمين. قلنا محبة النبي، تاني حاجة اتباعه وطاعته، تالت حاجة الدعوة لسنته، رابع حاجة بذل المال والنفس. عايزين نقول بقى حاجة، ما دمنا في عام هجري جديد، ربنا يا رب يجعله عام الخير والسعادة على كل المسلمين والمسلمات في كل أقطار العالم. قولوا أمين، اللهم أمين. عايزين نقول حاجة كويسة يا جماعة. أختنا الفاضلة لما ذكرت تقول: أنت قلت لو النبي رجع من الطائف إلى بلاد المسلمين وشاف أحوالنا هيزعل ولا هيفرح ولا يعمل إيه؟ طب ما تيجوا نعمل حاجات فعلا تسعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما تيجوا نعمل واجب بقى مع بداية العام الهجري الجديد. في حاجة مهمة، كتير من الناس فاهم طبعا، معروف ان الصيام رمضان ده الفريضة، وكتير من الناس بتكتر من الصيام في شهر رجب وشعبان، واخد بالك. لكن خدوا بالكم الحاجة بقى، في شهر الصيام فيه افضل من الصيام في شهر رجب وشعبان، تخيلوا. واحنا كتير جدا مننا بيغفل عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: افضل الصوم بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. اللي احنا فيه ده كتروا من الصيام فيه على قد ما تقدروا، ده أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. أنا مش هقول بقى 2 وخميس وثلاث أيام في الشهر العربي، على قد ما تقدروا حبايبي، على قد ما تقدروا كتروا من الصيام في شهر الله المحرم، لأن بجد ده أفضل صيام بعد شهر رمضان. وطبعا جايلنا بقى طبعا يوم تسوعة وعشورة، ده لازم، ده أساس، ده بيتغفر بسبب ذنب سنة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. مرة حتى واحد بيقول لي: شيخ محمود، يعني هم بيقولوا نحن نصوم تسوعة وعشورة، ولو ما لحقتش تسوعة أصوم عشورة وحدشورة. قلت له لا. قلت له حدشورة ما وردتش في حديث، خلينا في تسوعة وعشورة. ربنا يتقبل يا رب العالمين. يبقى الواجب إن شاء الله نحن نكتر من الصيام. حاجة تانية، صلاة على النبي 1000 مرة كل يوم، والتحديد ده مش مقصود به الابتداع، لكن أقصد يعني كتر من الصلاة على النبي عليه السلام. حاجة التالتة إن احنا عايزين ربنا يبارك فيكم، قيام ركعتين، نكتر من قيام الليل إن شاء الله. الحاجة الأخيرة عايز أقول، هنعمل حاجة وهنترك حاجة، إيه رأيكم؟ ما تيجوا نخلي لساننا يتعود من النهاردة على ترك الغيبة. بالله عليكم مش عايزين نجيب سيرة حد، ولو لقينا حد بيجيب سيرة حد نقول له اتق الله. احنا بنهاجر الى الله وبنهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقروا عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشوفوا النبي ضحى قد ايه عشاننا، شوفوا قد ايه النبي بذل عشاننا قد ايه. واسأل نفسك، واسألي نفسك، يا ترى انا استحق ان النبي يعمل كل ده عشاني، يترك بلده ووطنه واهله وماله وناسه ويقول والله انك لاحب بلاد الله الى الله وانك لاحب بلاد الله الى رسول الله، ولولا ان قومي اخرجوني منك ما خرجت، ويشوف العذاب ده كله صلى الله عليه وسلم عشان خاطر احنا نبقى مسلمين. يبقى لازم نبقى مسلمين بجد بجد. ربنا يبارك فيك واجمعنا واياكم على الخير دايما يا رب العالمين. عايزين نتمسك بديننا، عايزين نعين بعض على الطاعه. تنسوش الصيام، ما تنسوش القيام، ما تنسوش التسبيح، ما تنسوش الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. والوقت بيجري معاكم بسرعه. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.